بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من سورة النساء، صفحة رقم 77. قال الله تعالى في تتمة الصفحة: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آيات متعددة في سورة النساء وغيرها جاءت في حفظ حق اليتيم وضرورة الإحسان إليه، فضلا عن كنوز السنة النبوية في ذلك. فاليتيم ذكرا كان أو أنثى انكسر بفقد أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ولا يجيد الاعتماد على نفسه، فهو ضعيف يحتاج إلى ولاية على ماله وولاية على نفسه إلى أن يشتد عوده ويبلغ ويكون رشيدا في قوله وفعله. الآية هنا تأمر ولي اليتيم على ماله أن يدفع ماله إليه ويعطيه إياه إذا تحقق بلوغه وتحقق رشده، كما سيأتي بيانه في الآية السادسة. ولاحظوا كيف ذكرت الآية الأولى بتقوى الله وحقوق الأرحام، ثم ذكرت هنا في الآية الثانية في سورة النساء بحقوق الأيتام. وهنا لفتة لا تفوتكم في عطف الأيتام على الأرحام، فإن غالب الأولياء الذين يتصرفون في أموال اليتامى أو أموال الأيتام يكونون من الرحم والقرابة، فلزم تذكيرهم بحسن مراقبة الله ومراعاة أواصر القرابة. قال الله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الآية تحمل توصية نفيسة لكل من سولت له نفسه أن يعتدي على مال يتيم، مستغلا صغر هذا اليتيم وجهله وولايته عليه. هذا الاعتداء قد يكون بمنعه حقه من الميراث، أو قد يقصر في حفظ ماله ولا يعتني به، أو قد يعجبه شيء من مال اليتيم فيقوم بأخذه له أو استبداله بالرديء من ماله وقد يستغله بوجه ما لمصالحه الشخصية. إياك، الآية تقول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إياك أن تمتد يدك إلى مال اليتيم لتنتفع به، فإن ذلك من أخبث الأعمال وأبغضها إلى الله. واعلم أنك إن فعلت ذلك تكون قد استعجلت رزقك الطيب الذي كتبه الله لك وقدره وأكلته بالحرام، فكنت ممن استبدل الخبيث بالطيب. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لفظة إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يعني لا تخلطوا أموالكم مع أموالهم وتضموها إليه وتأكلوها جميعا كأنها لكم. ولفظة الأكل هنا عجيبة، لأن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لفظة الأكل هنا عجيبة في بيان بشاعة ما يفعله آكل مال اليتيم، فكأنها تشير إلى أنه استهلك المال ولا مطمع في إرجاعه كما يحصل مع الطعام الذي نأكله. وسيأتي في الآية السادسة بيان المنفعة التي أباحها الشرع للولي من مال اليتيم. في ختام هذه الآية قال الله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، وختام الآية يدل على أن الاعتداء على مال هذا الضعيف فيه إثم عظيم، فليحذر من ولي شيئا من ذلك وليحرص على أداء الأمانة، فإن ذلك خير له عند ربه. قال الله تعالى في سورة النساء الآية العاشرة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية نزلت في من كان وليا على يتيمة وكانت تحت وصايته، وكانت هذه اليتيمة ممن يباح له الزواج منها، مثل ابنة العم، بنت العمة أو غير ذلك. فرغب في أن ينكحها، وخشي ألا يعطيها مهرها الذي تستحقه كمثيلاتها من النساء، أو أن يستغل ولايته ليسقط حقوقها عنه ولا يؤديها. فإلى هذا الصنف من الناس جاء الأمر الرباني في حقه. وإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا في الزواج من اليتيمات، وألا تعطوهن حقوقهن من المهر والنفقة، فاتركوا الزواج منهن واعدلوا إلى نكاح غير اليتيمة من النساء اللواتي أباح الله لكم نكاحهن. زوجة، اثنتين، ثلاث، أربع. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، العذق يعني نخلة، عندها نخل، عندها مال، وكان يمسكها عليه، يعني يمسك هذه النخلة وينتفع هو بها، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني هو لم يعاملها معاملة الأزواج، لم يعطيها حقوقها. فنزلت فيه الآية هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا اليتامى، ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. سئلت أمنا عائشة عن هذه الآية فقالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني سنة نسائها يعني من المهر، من الصداق. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق له المهر، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، يعني ثم بعد نزول هذه الآية، بعد ما نزلت جاء الناس واستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، يعني نريد مزيدا من البيان. فأنزل الله تعالى الآية اللي في سورة النساء أيضا برقم 127: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، الآية المعروفة. قالت أمنا عائشة: فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال وكانت يعني ذات مال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، يعني انتقصوها من حقها في المهر. فإن كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركون حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. طبعا كلام أم عائشة ظاهر منه أن الآية نزلت تحرم ظلم اليتيمة، ركزوا معنا، تحرم ظلم اليتيمة من قبل وليها إذا أراد الزواج منها، تمنعه من التضييق عليها واستغلال ولايته بما لا يرضي الله تعالى. وأن الصحابة سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية عن نكاح اليتيمات وما كان من عادة أهل الجاهلية في حق اليتيمة، لأنه كان واحدهم يتزوج اليتيمة دون أن يعطيها ما تستحقه من مهر إن كانت جميلة، فإن لم تكن جميلة لا يتزوجها ويمنعها من نكاح غيره ليبقى مالها قريبا منه. فأمرتهم الآية الثانية بالعدل معهن بإعطائهن أعلى مهر تستحقه الواحدة منهن إذا أراد الزواج منها، وأن يؤدي حقوقها كاملة غير منقوصة، أو أن يأذن لها بالزواج ممن هو كفء لها ويتزوج هو غيرها من النساء من شاء. هذا المعنى هو الذي بينته الآية الثانية التي أشرنا إليها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهر، وترغبون أن تنكحوهن. الآية لا يفهم من الآية هنا أن حكم تعدد الزوجات خاص بمن خشي ظلم اليتيمة التي تحت ولايته، كما ألمح إلى ذلك بعض من لم يفقه كلام الله وأصول تفسيره. فإن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل العلم، وهذه قاعدة نفيسة في التفسير وأصل من أصوله. إذا جاءت آية وهذه الآية لها سبب نزول لا يقتصر حكمها على سببها وإن كان نافعا في فهمها، بل يكون المعنى عاما وشاملا. يعني مثلا آيات سورة المجادلة أو المجادلة التي نزلت في ظهار أوس بن الصامت من خولة بنت ثعلبة رضي الله عن الجميع لا يقتصر الحكم عليهما. ما بنجي بنقول هذه نزلت في أوس وفي خولة الله يرضى عنهم فالحكم خاص، لا لا، نحكم بالكفارة لكل من ظاهر من زوجته، لأن العبرة بعموم اللفظ ولا نقصر السبب عليهما. وكذلك اللعان نزل في سورة النور بسبب قذف هلال بن أمية زوجته، لا يقتصر الحكم فيه على من نزل بل هو عام. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قالت أمنا عائشة اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، قالت: فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. وقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، يعني ما أحببتم وأباح الله لكم. وهذه الآية التي شرعت تعدد الزوجات في الإسلام حاول عدد من المغرضين وأصحاب القلوب المريضة إسقاط دلالتها على هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولا زال المسلمون يتوارثونه ويفعلونه إلى أيامنا هذه. أقول هؤلاء حاولوا إسقاط مشروعية التعدد بإسقاط دلالة الآية هنا تارة، وبإلصاق التعدد بظلم المرأة تارة، وبالتركيز على سلوك المعددين تارة، ولهم في ذلك عبارات فتنت قلوب عدد لا بأس به من أبناء هذه الأمة وبناتها. وفي ذلك أقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه: أولا، ليست الآية هنا هي الدليل الشرعي الوحيد في إثبات إباحة التعدد، بل جاءت نصوص حديثية كثيرة في ذلك، وأجمع أهل العلم على هذه المسألة بلا خلاف. وما تطاول من تطاول على شرع الله، وما غمز من غمز إلا لشيء في نفسه يحمله على دين الإسلام وأهله وإلى الله المشتكى. قال الله تعالى: وفيكم سمعون لهم، سورة التوبة. أخرج أبو داود وابن ماجة عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوات، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له، فقال: اختر منهن 4. وأخرج أحمد وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أسلم غيلان ابن سلمة رضي الله عنه وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن 4. ثانيا، التعدد شريعة قائمة قبل الإسلام، موجود في شرائع من قبلنا، وقد كان أهل الجاهلية يقبلون عليه بلا شروط ولا ضوابط فيما يتعلق بالعدد أو حتى في حقوق الزوجات. ثالثا، من غرائب الحديث حول هذه المسألة أن الذين جعلوها سببا من أسباب انتقاص كرامة المرأة وظلمها، يعني هاجموا الإسلام ونسبوا إليه ما ردده بعض الساذجين من أبناء المسلمين، من عجيب حال هؤلاء الذين ينقضون ديننا ويهاجمونه أن الواحد منهم يفعل الفاحشة مع نساء كثيرات، ويتميز كثير منهم بخيانته ودياثته، والمرأة في حقيقة فعالهم لا تتجاوز قيمتها أن تكون سلعة لشهواتهم وأغراضهم. ولذلك كانت تجارة الدعارة في عالمهم من أكبر أنواع التجارة، هذا فضلا عن كثرة تعنيفهم للمرأة وإنجاب أولاد غير شرعيين بلا نسب ولا نفقة واجبة ولا حقوق. قارنوا هذا بدين الإسلام الذي اشترط ما اشترط لجواز التعدد، ولا يستطيع فيه الرجل الزواج من أخرى إلا بموافقتها وموافقة أهلها وبذله المهر اللائق بها والتزامه بالنفقة والقوامة والرعاية لأبنائه الذين يثبت نسبهم منه. رابعا، تعدد الزوجات الذي شرعه دين الله تعالى فيه مصالح عظمى تعود على الرجل وتعود على النساء وتعود على الأمة. أما على الرجال ففيه إعانة لهم على غض البصر وحفظ الفرج والنجاة من الوقوع في حبائل الشيطان وطرائقه من اتخاذ الخليلات ورؤية المشاهد المحرمة والخلوة بها. وليس صحيحا ما تفعله بعض النساء من السكوت عن سلوك زوجها طرائق الحرام ثم تسخطها إذا ما أراد الزواج. يفعل الحرام تسكت، يقول يرجع يوما ما، يريد أن يتزوج لا. لا أظن أن لحظة من متعة يقضيها العبد في طاعة الرحمن وأنت تعلمين أين يذهب وأين يأتي تقارن بتلك التي تكون في طاعة الشيطان وشركه يعني وحبائله. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وأما على المرأة ففيه نفع، نفع للمرأة لمن لم تتذوق حلاوة الزواج وإنشاء البيوت، وفيه تحقيق لنداء الفطرة، أعني فطرة الأمومة التي تتمناها النساء جميعا وتحلم بها، وفيه إشباع للعاطفة التي تقوم طبيعة الأنثى عليها بشكل عجيب، وفيه حفظ للمرأة من الوقوع في الزلات والاستسلام للصوص الأعراض ومتبعي الشهوات، وفيه كذلك مراعاة واقعية لما تمر به النساء من فترات زمانية لا يستهان بها، لا تقدر فيها الزوجة على القيام بحقوق زوجها، مع العلم بأن الرجل يزيد عن المرأة في فترة الإخصاب بعشرين سنة أو أكثر. والضرر الذي يلحق بالزوجة الأولى لا يقارن بالضرر اللاحق بمن لم تتزوج أو بالضرر اللاحق بالزوج حال حاجته لزوجة ثانية لسبب ما، أو بالضرر الذي يلحق بالأسرة إذا انغمس الزوج الأب، ينغمس أحيانا باتخاذ الخليلات والعشيقات والزانيات. جنبكم ربي الفتن، جنبكم ربي الفتن، حفظ عليكم أنفسكم وأهليكم. وأما على الأمة ففيه تكثير لنسلها وحفظ لاقتصادها وتقوية له، فإن المعدد لا تذهب أمواله يمينا ويسارا، بل يحرص على وضع المال في محله الصحيح، بل فيه قوة بين الأمم بتكثير أبنائها وقيامهم على عمارة الأرض وفقا لشرع الله ومنهجه. ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد. لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي. والتعدد فيه حل لمشكلة زيادة عدد النساء على الرجال، بمعنى ليس كل الرجال قادرين على الزواج وإنشاء البيوت، ومنهم من يهاجر إلى خارج البلاد ويتزوج من غير المسلمات، وهذا ما لا يكون في النساء. ومن هنا لو رجعتم إلى النسب الرسمية في عدد من لم يسبق لهن الزواج وقد تقدم بهن السن لوجدتموه مرتفعا وينذر بشر حال وسوء منقلب، هذا فضلا عن أن أعداد المطلقات والأرامل موجود في مجتمعنا، حفظ الله الجميع وأكرم الجميع بما هو أهله. خامسا، كثير من الأحكام الشرعية ظلمها أصحابها إذا ما أقبلوا عليها، والتعدد واحد منها، فقد وجدنا عددا من الأزواج الذين قامت حاجتهم لزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة يبدأ بسلوكات تقوم على التضييق على زوجته وعياله، فهو دائم الضجر مانع للنفقة، مؤذن لهم، حتى تسوء العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا ما يريده ليبرر لهم ولغيرهم سبب زواجه الثاني. هذا الفعل مما لا يرضاه الشرع، مما لم يرشد إليه، لم يأمر به. العاقل هو الذي إذا قامت حاجته لزواج ثان أحسن إلى الجميع ولم يظلم أحدا. ومن أنواع الظلم كذلك أن عددا منهم يعمد إلى إكرام أبناء إحدى زوجاته وتخصيصهم بكثير من الهبات والعطايا والأموال بدون مسوغ وسبب معتبر، فتحدث الشحناء والبغضاء، وقد يهجر الأولى وأبناءها ويقسو قلبه عليهم ويقع في ظلم لا يعلم به إلا الله. هذا النوع من الظلم اختصه الشرع بعقوبة في أرض المحشر لا تكون لغيره فيما نعلم، وذلك فيما أخرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن أنواع الظلم كذلك ما يعمد إليه الزوج في أدائه مع زوجته من دوام تهديدها بالزواج الثاني، وقد يأذن لأهله أن يفعلوا ذلك ويسكت عنهم، يعني أم تهدد وأبو يهدد، وهذا له دلالاته التي لا تليق بأهل الآخرة. سادسا، هنا همسة في آذان الأبناء والبنات ممن أراد والدهم أن يفتح بيتا جديدا. حاولوا أن تعملوا عقولكم وتغلبوها على عواطفكم ومشاعركم، كونوا وقافين مع ما أباحه الشرع، اعلموا أن أباكم له من البر والطاعة كما لأمكم، فلا تشرقوا أو تغربوا في أقوالكم وأفعالكم، واستعينوا بذوي الرأي والعلم على ما ينفعكم في هذا المقام. سابعا، أما حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من الزواج على فاطمة في حياتها رضي الله عنها، وهذا الحديث المنع أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، بيّن صلى الله عليه وسلم في خطبته حول ذلك أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وأن في ذلك إيذاء لها، وإيذاؤها إيذاء لمقام النبوة، فخشي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه وزوج ابنته من الوقوع في ذلك، يعني من الوقوع في إيذاء مقام النبوة، بل إنه خشي على ابنته التي ماتت أمها وجميع أخواتها أن تفتن ويصدر منها ما لا يحبه. مع العلم أن التي أراد علي رضي الله عنه أن يتزوجها هي ابنة أبي جهل، وهذا أيضا لا يليق ببيت النبوة ومقامها. وقد تزوج علي رضي الله عنه، تزوج وعدد في زوجاته بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا شرط من شروط جواز التعدد في الإسلام، أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهو ألا يجمع المعدد بين أكثر من أربعة، يعني لا يتزوج بعد الأربع إلا إذا طلق زوجته أو ماتت، إلا ما خص به ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم من الجمع بين أكثر من ذلك. والمقام هنا مقام امتنان، فلو كان الجمع بين أكثر من أربع مباحا لذكرته الآية وبينته. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا شرط آخر من شروط التعدد في الإسلام، وهو وجوب العدل بين الزوجات والقدرة على ذلك، لازم يكون في قدرة. والعدل المقصود هنا هو العدل في المبيت والنفقة، معاملة الظاهرة، إشباع الرغبات. والآية توجه من خاف من عدم العدل، خاف غلب على ظنه عدم قدرته على العدل لاعتبارات هو يعلمها، الآية توجهه إلى أن يقتصر على الزواج من واحدة أو يستمتع بما عنده من إماء وجواري، فإن العدل بينهن مندوب إليه وليس واجبا، ليس واجبا، ولا يشترط الاقتصار فيه على أربعة، الإماء لا يقتصر على أربعة. وهذا العدل، هذا العدل لا ينبغي للأزواج أن يستهينوا به، فإن تضييعه في الأسرة يشتتها ويضيعها ويعصف بقلوب أفرادها، وينشأ بسببه العقوق ويكثر الأذى. وننبه هنا إلى أن العدل بين الزوجات والأبناء له فقهه وله أحكامه التي بينها الفقهاء وفصلوا فيها في كتبهم، والمتتبع للأحكام الخاصة في ذلك يجد أن الجهل فيها كبير، وأن عددا من الخصومات تقوم لقلة معرفة أصحابها بما لهم وما عليهم. وهذه وظيفة طلبة العلم والدعاة إلى الله، وظيفتهم أن يضبطوا هذه الأحكام ويحسنوا بيان بعضها ابتداء، والبعض الآخر عند الحاجة إليه سدد الله الجميع. وهنا مسألة تخص فقه العدل، وهي مسألة العدل في الحب وميل القلب بين الزوجات. هذا العدل لا يملكه أحد من الناس، لا يستطيعه أحد من الناس، حتى بين عياله وإخوانه وأخواته وأصحابه. هذا عدل لم يأمر به الشرع. هذا المعنى هو المقصود من قول الله تعالى: ولن تستطيعوا، في سورة النساء أيضا آية 129: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا يظنن ظان أن الآيات متعارضة وأنه وجد ضالته بهذه الآية ليمنع شرع الله. في ختام الآية قال الله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني كل هذه الأحكام النفيسة التي جاءت في الآية هنا إنما قصدت تحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه بما يحقق مقاصد الشريعة الربانية العظيمة. ومن جعل أوامر الشرع من جعل أوامر الشرع نصب عينيه كان ذلك أقرب إلى تقوى الله، أبعد عن العول. ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني أن لا تظلموا، أن لا تجوروا. الرجل إن خاف الظلم اقتصر على واحدة، إن تحققت فيه شروط التعدد وخشي الوقوع في الزنا وجب عليه التعدد. والأمر فيه سعة من الشرع فلا نضيق واسعا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.